سمائك ولا مت عيون أنامك وهدأت
الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وأنها حذرتها من مغبة أي مغامرة. رئيسي يصف الشهيد قاسم سليماني بأنه كان قائدا في مجال مكافحة الإرهاب وصانعا للأمن في المنطقة. نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضعا للقوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة وأنها حذرتها بشكل واضح من مغبة إقدامها على أي مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا في المنطقة والعراق، وإنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة، مضيفا أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة. لنستمع إلى حديث خطيب زادة في هذا الخصوص.
أمريكا في المرة الثالثة للمؤامرات التي تشنها في مجلس الأمن ضد إيران هزمت، وهذا ما ضاف إلى هزائمها وإلى انزوائها أكثر وأكثر عالميا. لكن هناك أمريكا أرادت أن تضم مفادين إلى القانون ولم تكن هذه المقاطعة خاصة بإيران. نحن أعلمنا البلدان المجاورة لنا، والسيد الوزير العراقي أعلن أنه متابع للموضوع، ونحن نعتقد أن الدول المجاورة تعرف جيدا ما تقوم به أمريكا ومؤامرتها في المنطقة. بعض الحركات المتسرعة والتجاوزات الأمريكية في المنطقة ليست خفية عنا. بعض هذه الحركات التي هي مفتعلة وتظن أنها سرية هي محرزة لدينا ومتابعة. هناك رسائل مبينة وواضحة بعثت إلى واشنطن، وأيضا جميع البلدان المحيطة بالخليج الفارسي أيضا تم إبلاغهم من قبل الحكومة الإيرانية، وتم تحذيرهم أن لا يقعوا في شباك هذه المؤامرات الأمريكية. أنا في الأيام الأخيرة، وكما تفضل السيد ظريف عبر حسابي على تويتر، أن نشهد بشكل واضح المناصرين للكيان الصهيوني الإسرائيلي يثيرون الضجة وخاصة في العراق، ونحن أجبنا أننا لا نبحث عن الصدامات، ولكن أي فعالية ضد إيران سيكون هناك رد و جواب لها.
برمجان. وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي الشهيد قاسم سليماني بأنه قائدا في مكافحة الإرهاب وصانعا للأمن في المنطقة. وأوضح رئيسي في حديث مع قناة المنار أن الشهيد سليماني أشرف على تعليم وتخريج جيل من القوات المتماسكة، مشيرا إلى الإيمان والإخلاص اللذين تحلى بهما، ولفت إلى المكانة التي تمتع بها الشهيد بين جميع من عاصره، معتبرا إياه شخصية لجميع العالم الإسلامي. وشدد رئيس السلطة القضائية على أن اغتيال سليماني جريمة لا تنسجم مع القوانين الدولية، لأن الشهيد كان ضيفا رسميا لبغداد، مبينا أن الجمهورية الإسلامية توصلت إلى الأطراف المتورطة بشكل مباشر بهذا الملف. قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن إخراج أمريكا من المنطقة ما كان ليصبح هدفا معلنا لولا اغتيال القائدين سليماني والمهندس. وفي خطاب بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر، أكد السيد نصر الله أن إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا أو أمنيا على هذه الجريمة فهي ستنفذ ذلك بنفسها. وقال إن المنطقة تعيش حالة من التوتر، والأمريكيون يتصرفون بقلق وخوف بسبب ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس. وأشار سماحته إلى أن محور المقاومة استطاع استيعاب الخسارة بسبب هذه الضربة، وقال مخاطبا الأمريكيين والصهاينة: إنه عندما تقتلنا قادتنا نزداد عنادا وتصلبا وإحساسا بالمسؤولية. أعلنت القوات العراقية أنها داهمت وكرا لتنظيم داعش عقب تنفيذ الطيران ضربة جوية قتل خلالها إرهابيان بمحافظة كركوك الشمالية. وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي تنفيذ عملية بناء على معلومات جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع اللواء 45 بالفرقة 11 بالجيش للبحث والتفتيش في المكان المستهدف. وأضاف المتحدث أنه تم العثور على وكر لداعش بداخله حزام ناسف وبندقيتان واعتداء وأدوية وعلمان للتنظيم الإرهابي وبطارية شحن وعاكسة، وأنه تم تدمير الوكر بعد إخراج المواد المضبوطة منه. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفن بأبرز المستجدات عن الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
هاجمت القوات الأمنية العراقية أوكارا لداعش بعد ضربة جوية أدت لمقتل وجرح عدد من الإرهابيين في محافظة كركوك شمالي العراق، حسب ما أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. وقال رسول أنه بالتنسيق مع اللواء 45 من الفرقة 11 تم مداهمة المكان المستهدف بعد تنفيذ الضربة الجوية في وادي الكور بمحافظة كركوك، والتي أسفرت عن قتل عنصرين من داعش. وعثرت القوات على وكر لداعش بداخله معدات تفجير وأعتداء ومواد لوجستية. على صعيد ثان، كشفت الشركة العامة للموانئ العراقية اليوم الاثنين عن تجنب العراق كارثة بيئية خطيرة بعد أزالة اللغم البحري من الناقلة النفطية بولو، والتي تم النصب اللغم بالبدن الخارجي لها من قبل جهات مجهولة. وأكدت الشركة أنه برفع اللغم البحري خلال العملية النوعية التي نفذها خبراء المتفجرات أصبحت المياه الأقليمية والقنوات البحرية العراقية آمنة تماما. وقال مدير الشركة فرحان محيسن الفرطوسي أن هنالك ناقلتين قريبتان من بعضهما البعض، لو انفجر اللغم لتسبب بكارثة بيئية لم يشهدها تاريخ العراق، لأن حمولة أبولو كانت 149 ألف طن وبإمكانها تغطية سواحل شرق المنطقة بالكامل بالوقود الأسود لو حدث الانفجار. وقالت مصادر مطلعة أن السفينة القادمة من الإمارات مرت بالسعودية، ما يرجح تورطهما معا أو أحدهما بالعملية التي أريد بها الإضرار بعملية تصدير النفط العراقي. على صعيد آخر، وبعد مظاهرة مليونية حاشدة شارك فيها أكثر من مليوني عراقي في ساحة التحرير ببغداد، أقامت كربلاء المقدسة اليوم عزاءها لقادة النصر شهداء جريمة المطار الغادرة بين الحرمين الشريفين بجوار مرقدي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأخيه بطل العشيرة أبي الفضل العباس عليهم السلام، كما أحيت النجف الأشرف ومنذ ساعات الصباح وتحديدا في روضة الشهيد أبي مهدي المهندس في النجف، مراسم العزاء للشهداء القادة الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وأقيمت في العديد من المدن العراقية الأخرى فعاليات مختلفة ومظاهرات حاشدة ومراسم عزاء بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد كوكبة من أبطال معارك الانتصار وعلى رأسهم الشهيدين السعيدين. وأكد المعزون مع عميق حزنهم على دعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية لتحرير العراق من دنس عصابات داعش الإرهابية والقوات الأمريكية. رسالة بليغة وجهها العراقيون لأمريكا ولذيولها في المنطقة، مفادها أن شعب الشهداء مصمم على القصاص من القتلة وإخراج القوات الأجنبية من العراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أقيم في مدينة حلب السورية مجلس عزاء بمشاركة شعبية، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني عرفانا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب. المزيد في التقرير التالي.
أحيت بلدتين نبلة والزهراء بريف حلب الشمالي حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من أهالي البلدتين، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحية وإجلالا لأرواح الشهداء.
نحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني وأبو مهدي المهندس إثر استهداف القوى الإمبريالية متمثلة بأمريكا لهما. نقول لترامب ومن معه ومشغله الصهيوني بأن السيد قاسم سليماني هو نهج ومنهج، لا تستطيع قتل فكرة أو نهج أو منهج في محور المقاومة. محور المقاومة سينبت وسيولد قاسم سليماني آخر وأبو مهدي المهندس آخر.
المشاركون في الذكرى أكدوا أهمية الانتصارات التي صنعها القائدين، وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني على دوره الكبير في معركة كسر الحصار عن البلدتين، وعن دوره في إرسال المساعدات إلى نبلة والزهراء وكفريا والفوعة التي تجسد نهج الإمام الحسين في نصرة المستضعفين.
ووفاء من أهل مدينتي نبلة والزهراء أحيت هاتان المدينتان بمراسم متعددة وفاء لهذا الشهيد الذي كان له دور كبير في فك الحصار عن هاتين المدينتين. الشهيد القائد سليماني الذي له فضل كبير أيضا على الجمهورية العربية السورية كما ذكر القادة العظام لهذا المحور، كان له دور كبير بالوقوف ومساندة الجيش العربي السوري في التصدي للجماعات الإرهابية.
وشددوا على العداء لأمريكا الشيطان الأكبر ونددوا بجرمته النكراء، وأكدوا بأن استشهاد قادة مثل سليماني والمهندس ستكون نواة الزوال لقوى الاستكبار العالمي. عام مضى على رحيل الشهداء القادة، لكن ذكرهم ستبقى محفورة في كتب التاريخ لما قدموه من تضحيات بوجه الظلم والاستكبار.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. استشهاد 9 مدنيين باعتداء إرهابي على حافلة بريف السلمية في محافظة حماة السورية. إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرة بالاختناق خلال مواجهة مع قوة الاحتلال جنوب أريحة. قوى العدوان السعودي تنفذ أكثر من 170 خرقا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية. من جديد أهلا بكم. أعلن التلفزيون السوري مقتل 9 مدنيين باعتداء إرهابي على حافلة كانوا يستقلونها بريف السلمية في محافظة حماة. وقال محافظ حماة إن الاعتداء الإرهابي وقع بمنطقة أثرية في ريف حماة وأدى أيضا إلى إصابة 4 آخرين. يأتي ذلك في وقت توجهت مؤازرة من وحدات الجيش السوري للمنطقة التي وقع فيها الهجوم، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة التي انسحبت باتجاه بادية حماة. أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرة بالاختناق خلال مواجهة بين قوات الاحتلال وأهالي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة. ودخلت آلية الاحتلال برفقة جنود مشاة أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز على سكان المخيم الذين تصدوا لهم فأصابوا 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرة بالاختناق. وشن الاحتلال مداهمات ببلدة دير النظام غرب رام الله بعد إصابة مستوطنة رشقت مركبتها بالحجارة واعتقل الطالب أسامة التميمي. إلى ذلك أبدت الفصائل الفلسطينية تفاؤلا برسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والتي وجهها لرئيس السلطة الفلسطينية وأعلن فيها قبول الحركة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني على التوالي، فيما اعتبر الشارع الفلسطيني أن التفاؤل يتعلق بالإنجاز وليس بالحديث عن المصالحة. المزيد في التقرير التالي.
الكرة الآن في ملعبكم، هذا ما حملته رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي أعلن فيها عن موافقة حركته إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي، في وقت كان الخلاف بين الطرفين على التزامن الذي تصر عليه حماس وعلى التوالي الذي طرحته فتح. رسالة هنية تفرض على الرئيس الفلسطيني أن يصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعدا للعملية الانتخابية، ويفرض على فتح أن تستعد لمعركة الصناديق، ويفرض على الفصائل الفلسطينية أن تضغط لإنهاء الخلاف المستمر منذ 14 عاما.
نرحب بالرسالة التي أرسلها الأستاذ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للرئيس محمود عباس ولقادة الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية طبقا للتفاهمات التي جرت باجتماع الأمناء العامين.
المطلوب بات واضحا بالذهاب باتجاه إصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني حيث أمكن، إضافة إلى ذلك المطلوب الذهاب باتجاه إعادة توحيد النظام السياسي بمخرجات ما جرى في اجتماع الأمناء العامين.
أما الشارع الفلسطيني الذي من المفترض أن يكون هو صاحب الكلمة الفصل في معركة الأوراق الانتخابية فما زال يشكك في إمكانية إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة الغائبة، فهذا الشارع وعلى مدار عقد ونصف انتظر أن ينتهي الانقسام، وفي كل مرة كانت المصالحة تنفجر أمامه.
نحتاج مصالحة حقيقية، ومش مصالحة فقط بالإعلام، هي تحتاج تكون مصالحة على أرض الواقع بنوايا صالحة وبنوايا صادقة لخدمة هذا الشعب.
المصالحة في ظل العدوان الإسرائيلي لم تعد ثانوية وإنما أولوية للكل الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي سيسعى في الأيام المقبلة لزرع ألغام في طريق المصالحة الفلسطينية، وعلى الفصائل والقيادة الفلسطينية أن تتجاوز هذه الألغام إن أرادت أن تتم المصالحة.
نفذت قوى العدوان السعودي 175 خرقا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات 24 الماضية، وأوضح مصدر بغرفة عمليات الضباط الارتباط لرصد خروقات العدوان بالحديدة أن الخروقات تضمنت تحليق 8 طائرات حربية في أجواء المدينة والكيلو 16 والمنظر والدريهمي والجاح والجبلية. وأشار المصدر إلى قيام 21 طائرة بعمل التجسس في أجواء حيس والدريهمي والجاح والجبلية، وشارع 50 والكيلو 16 والمنظر، وثلاث غارات للطيران الحربي على الكتيب والصليف. وأكد المصدر وقوع 42 خرقا في الحديدة تم بقصف مدفعي فضلا عن نحو 100 خرق بالآيرة النارية المختلفة. أصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير بيانا بمناسبة الذكرى السنوية 5 لاستشهاد آية الله الشيخ نمر باقر النمر، ودعا البيان أحرار العالم للمطالبة بتسليم النظام السعودي جثامين الشهيد النمر ورفاقه الشهداء إلى ثويهم والتحرك في المحافل الدولية والإقليمية للضغط على ملك السعودية وابنه لاستعادة الجثامين الطاهرة. وتابع البيان أن الشهيد النمر صدح بالحق وقال كلمة الحق أمام السلطان الجائر واستحق الخلود بشهادته، ولم تسكته مقصلة طغاة آل سعود بل أصبح كابوسا يقض مضاجعهم حتى يأذن الله عز وجل بزوال حكمهم الجائر. تنطلق في الرياض يوم غد الثلاثاء قمة مجلس التعاون التي تهيمن على ملفاتها الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاجتماع قد يثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوة بناء ثقة بين جميع الأطراف، إلا أن الدوحة تشكك بنية بعض دول مجلس التعاون في حدوث هذه المصالحة. المزيد في التقرير التالي.
قمة الرياض المرتقبة لدول مجلس التعاون قد تقف عندها طموحات الملك سلمان وولي عهده محمد في إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجازا يريده في إعادة العلاقات مع الدوحة وفق المراقبين القطريين. اجتماع الثلاثاء يأتي بمثابة مقياس لنجاح الوساطة الكويتية لإنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، والذي بدأ في منتصف عام 2017 وارتفعت حدته في السنوات الماضية حتى باتت الدوحة تهدد عسكريا من جيرانها الذين وجهوا لها 13 مطلبا، لكن الأسابيع الماضية شهدت أشبه بانفراجة سياسية بعد إعلان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح التقريب بين وجهات النظر وأشبه بمصالحة، وبالتالي بات مستوى تمثيل قطر في هذه القمة ترمومتر لقياس نجاح الوساطة الكويتية من عدمها، إذ أن حضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيكون بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلي. قطر كانت آخر من تسلم دعوة حضور القمة بعد الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين. وقالت مصادر دبلوماسية في مجلس التعاون إن الاجتماع قد يثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي، وأضافوا أن الموافقة على الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد، فيما أشار محللون إلى أن قطر قد توافق على الدفع باتجاه تخفيف حدة التغطية الإعلامية للأخبار المرتبطة بالسعودية. مراقبون أشاروا إلى أن هناك محاولة من بعض دول مجلس التعاون تدفع نحو استمرار الصراع مع الدوحة، وأضافوا أن الاستنفار البحريني في الجزر جزء من التصعيد ضد الدوحة، إضافة إلى اختراق الأجواء القطرية. يبقى السؤال، هل تعيد هذه القمة عهد الوئام بين الدوحة والرياض أم تبقي الوضع على ما هو عليه بانتظار الإدارة الأمريكية الجديدة؟
اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع فريق خبراء من الاتحاد الأفريقي لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك في ختام اجتماع عقده وزراء الخارجية والري للدول الثلاثة تحت رعاية الجانب الأفريقي. من جهتها قالت وزارة الري الإثيوبية إن الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة قد تم، مؤكدة أن الخلاف الرئيسي يكمن في الإرشادات المشتركة. في السياق ذاته شددت القاهرة على ضرورة التوصل لاتفاق بأقرب فرصة قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد. طالب تجمع المهنيين السودانيين النائب العام السوداني بإلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة السودانية. ودعا التجمع أيضا إلى تشكيل لجنة لمراجعة مقرات قوات الدعم السريع وغيرها من القوات ومراكز الشرطة للتأكد من خلوها من المعتقلين المدنيين. وفي بيان نشره على موقع فيسبوك أكد التجمع أن وجود معتقلين دون بلاغ جنائي جنائي يخالف قانون الإجراءات الجنائية التي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وتحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة. ودعا التجمع لفتح التحقيقات في الاعتقالات غير القانونية باعتبارها خطفا واعتقالا غير مشروع، وأن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية. نهاية الحصاد. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وأنها حذرتها من مغبة أي مغامرة. رئيسي يصف الشهيد قاسم سليماني بأنه كان قائدا في مجال مكافحة الإرهاب وصانعا للأمن في المنطقة. نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضعا للقوة الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
لا يأمن إلا من خاف الله. الإمام الحسين عليه السلام.
والصديقة الكبرى هي أيها الأعزاء ابنة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنة أول من آمنت به وآزرته وبذلت كل وجودها في سبيل نشر رسالة الإنقاذ التي جاء بها من السماء.
إنها ابنة خديجة الكبرى سيدة أمهات المؤمنين، التي قال عنها ابن حجر أنها ما زالت تعظم النبي وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها، فيما أجمع المؤرخون أنها أولى المؤمنات به حقا وصدقا.
عيم صباحا يا أبا الفضل، كيف أنت يا عباس؟
ها؟ من؟ من هذا؟ أنت يا عفيف، حللت أهلا ونزلت سهلا. ما الذي جاء بك إلى مكة يا رجل؟ وكيف حال قومك يا أخا كندة؟ كيف حالك؟
جئت إلى مكة لأبتاع لأهلي من ثيابها وعطرها. وقصدتك لتدلني على أجودها، فأنت من خيرة تجارها يا ابن عبد المطلب.
قد بلغت منيتك يا عفيف. تعال تعال معي لنجلس عند الكعبة. تعال.
والأشياء التي أريدها؟
سأرسل غلامي ليأتيك بأجود ثياب مكة وعطورها. تعال.
هيا هيا بنا. ياه، ما أجمل الجلوس هنا والنظر إلى الكعبة يا عباس، لا سيما وقد ذهبت الشمس.
وهو كذلك يا عفيف، وهو كذلك. وأنتم أهل البادية أفضل استشعارا منا بهذه النعمة، فالكعبة كما ترى صارت لنا أشوه ما تكون بباحة السوق.
يا أبا الفضل، انظر انظر.
ماذا؟
أترى هذا الشاب الذي اقترب من الكعبة وهو يرمي ببصره إلى السماء؟ وقد استقبل قبلة أهل الكتاب.
نعم أراه، نعم أراه يا عفيف، وأرى الغلام الذي وقف عن يمينه والمرأة التي قامت عن شماله.
ها؟ ماذا يفعل هؤلاء يا عباس؟ إنهما يتابعان الشاب في ركوع وسجود لم أرى مثله من قبل، كأنه أمر عظيم. أهو دين جديد يا ابن عبد المطلب؟ من هم هؤلاء؟ أهم من قريش؟
يا عفيف، هذا الشاب هو محمد بن عبد الله ابن أخي، والغلام الذي معه علي بن أخي أبي طالب، والمرأة هي خديجة بنت خويلد زوجة محمد.
وأي دين هذا الذي يدينون به؟
اقترب مني. إن ابن أخي هذا أخبرني أن ربه رب السماء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.
وكان لإيمان أم الصديقة الكبرى بركات كثيرة، من أهمها ما شمل رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة.
ويح قريش، ويح قريش مما يفعلون بمحمد، لقد غاب عنهم رشدهم، لماذا لا يتركونه وشأنه؟ إن كان كاذبا فستبطل الأيام دعوته.
ما الذي جرى يا أبا الفاضل؟ أراك تحمل هما كبيرا.
إنني أخشى على محمد، إنني أخشى على محمد أن يهلكه أذى قريش له، فقد أمعن صناديدهم في إيذائه سخرية واستهزاء وتكذيبا.
لا تخش شيئا يا ابن عبد المطلب، لا تخش، فلن تجرأ قريش على قتله ما دام أخوك أبو طالب حيا يحميه.
أعلم ذلك، أعلم ذلك يا أم الفضل، أعلم ذلك، ولكنني أخشى على محمد من أن يقتله الهم والحزن مما يسمعه من استهزاء قريش به وبدينه الذي يدعو إليه. قد علمت أنه رقيق المشاعر.
لا تخشى من هذا الاستهزاء أيضا ما دامت زوجه خديجة عنده. فلقد رأيت أسارير وجهه تتفرج كلما سمعها تهون عليه أمر المستهزئين.
الحمد لله،
لقد كفأه الله المستهزئين بزوجه خديجة الحنون.
الحمد لله.
قال ابن إسحاق راوي السيرة النبوية: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسوله، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس.
فكانت سلام الله عليها الكهف الآمن الذي حبى الله بها حبيبه المصطفى، يبعث الله إليها السلام الذي تغدقه بكل وجودها على رسوله الكريم.
ولقد كان صلى الله عليه وآله معتكفا يتعبد، فأتاه جبرائيل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام طعام وشراب، فاقرأ عليها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما أبلغها سلام ربها قالت:
الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام. السنة الخامسة من البعثة النبوية وبعيد حادثة الإسراء والمعراج في أحد أيام شهر شوال.
يوم ذاك كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في الأبطح من مكة، ومعه بعض أصحابه، فيهم علي عليه السلام وعمار بن ياسر والمنذر بن الضحضاح.
يا عمار، يا ابن ياسر، ألا ترى رسول الله؟ لقد تغيرت ملامح وجهه وبهر عليه ما يحل به إذا نزل عليه الأمين جبرائيل.
بلى بلى يا ابن الضحضاح، لاحظت ما تصف، لكني أرى حاله قد تغير أشد مما رأيت من قبل. يبدو أن الأمين قد نزل عليه بأمر مهم، لأسألنه عنه.
حسنا حسنا.
فلما سأله أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هبط علي الآن جبرائيل الأمين في صورته العظمى وناداني قائلا:
يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويأمرك أن تعتزل عن خديجة 40 صباحا، تصوم أيامها وتحيي لياليها.
ما أشد هذا الأمر على خديجة يا عمار، وقد قاطعنها نساء قريش منذ زواجها برسول الله. لا أشك أنها ستحزن لذلك مرارا كل يوم.
الأمر كما تقول يا ابن الضحضاح، لكن خديجة الطاهرة راضية بأمر الله.
لا أشك أن هذا الأمر شاق على رسول الله أيضا. يا أبا اليقظان،
صدقت، فهي التي تكشف كربه وتخفف عنه ما يلقاه من تكذيب قريش وأذاهم.
واستجاب رسول الله لأمر الله من فوره، وانقطع عن زوجته الحنون، وأقام في بيت أمه الثانية فاطمة بنت أسد، صائما نهاره قائما ليله. فأشاعت مترفات قريش أمرا آخر وقلنا:
ما نرى محمدا إلا وقد قلى بنت خويلد وهجرها كرها لها لتذوق اليوم وبال زواجها من يتيم بني هاشم.
فبعث صلى الله عليه وآله بعمار بن ياسر إليها يخبرها بحقيقة الأمر.
يا سيدتي الطاهرة، إن رسول الله بعثني إليك بقوله هذا. يا خديجة، لا تظن انقطاعي عنك هجرة ولا قلق، ولكن ربي عز وجل أمر بذلك لينفذ أمره، فلا تظن يا خديجة إلا خيرا، فإن الله عز وجل لا يباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا.
ويح خديجة، لكأنها ألفت الوحدة، ولكأنها تستعين على فقد محمد بالصلاة لربها. سمعت أنها إذا جنها الليل تجفي بابها وتغطي رأسها وتزجف سترها وتصلي وردها.
يا عمر، لقد رأيت من رسول الله هذه العشية ما لم أره من قبل.
وماذا رأيت يا ابن الضحضاح؟
لقد رأيت عليا قد قعد عند باب دار أبي طالب لا يسمح لأحد بالدخول على رسول الله.
كأنك يا ابن الضحضاح قد صمت اليوم ورغبت أن تفطر مع رسول الله. هذا ما قمت به أنا أيضا يا رجل، فمنعني علي من الإفطار مع رسول الله.
لقد أخبرني علي أن رسول الله قد أمره بذلك.
بل هو أمر الله يا ابن الضحضاح.
ولكن رسول الله كان قد أمر عليا في الليالي السابقة أن يفتح الباب ويدعو الواردين إلى الإفطار معه.
أما علمت يا ابن الضحضاح أن اليوم هو اليوم 40 من اعتزال رسول الله لخديجة؟
لقد أنستني لذة الإفطار مع رسول الله أن أعد أيام عمله بما أمره به الله.
هلما معي للإفطار في بيتي وسأحدثك بعده عما جرى اليوم. هلما معي يا ابن الضحضاح إلى الإفطار.
هيا بنا هيا. تقبل الله صومك وتقبل منك الإفطار الذي قدمته لي يا أبا اليقظان.
تقبل الله صومك أيضا يا ابن الضحضاح، وتقبل منك قبولك دعوتي.
أخبرني يا عمار عما جرى اليوم وجعل رسول الله يأمر عليا أن يغلق الباب ولا يدخل عليه أحدا.
لقد أخبرني علي عن رسول الله أن جبرائيل نزل عليه هذه العشية مبشرا وهو يقول له:
يا محمد، العلي الأعلى يقرئ عليك السلام، وهو يأمرك أن تتأهب لتحيته وتحفته جل جلاله.
يا أبا اليقظان، ما هي تحفة رب العالمين وتحيته لحبيبه محمد؟
لقد كانت تحفة الله وتحيته طعاما من ثمار الجنة. هبط به ميكائيل في طبق مغطى بمنديل من استبرق،
ما شاء الله،
فوضعه بين يدي رسول الله، فقال له جبرائيل:
يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل إفطارك الليلة على هذا الطعام، وهو محرم على غيرك. إن الله آلى على نفسه أن يخلق من صلبك الذرية الطاهرة.
Thank you.
وعمل رسول الله بما أمره ربه جل جلاله، وذهب إلى دار خديجة يحمل لها بشرى ربه الكريم بالذرية الطاهرة.
قالت خديجة: لا والذي سمك السماء وأنبع الماء، ما تباعد عني رسول الله حتى أحسست بثقل فاطمة في بطني. مشهد ولادتها المباركة سلام الله عليها نقتبسه من الرواية المعتبرة التي أسندها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي إلى مولانا الإمام الصادق عليه السلام.
قد رأينا في المشاهد السابقة جميل الصنع الإلهي في إنزال النور الفاطمي من ثمار الجنة إلى الصلب المحمدي الشامخ والرحم المطهر للطاهرة خديجة الكبرى.
نرى جميل الصنع الإلهي والتدبير الرباني لولادة فاطمة الخيرات التي علمنا أنها كانت وهي جنين تحدث أمها وتؤنسها ليزيل بها وحشة خديجة من مقاطعة نساء قريش لها، والتي اشتدت أيام حملها بالحوراء الإنسية.
إن يا خديجة إن لم تموتي كمدا من الوحشة فها أنت، نعم ستموتين أنت وجنينك في عسر المخاض. عجل إلينا أيها البشير المبشر بموت خديجة، عجل.
ما هذا الشرود الذي أراه عليك يا ابنة عتبة؟
ما تقول يا أبا سفيان؟
ما بك يا هند، ما بك؟ دعي عنك هذا الشرود وشاركين المتعة بحفلنا هذا ورقص هؤلاء الغلمان والجواري.
شأنك أنت والتمتع بهذا، أما أنا فلا يسرني إلا مجيء البشير بموت خديجة.
موت خديجة؟ وهل صرت من الكهنة العارفين بالآجال يا ابنة عتبة؟
دع عنك هذا التهكم يا حرب، إنما بعثت بعض غلماني ليتسقط خبر خديجة، فقد جاءها المخاض وليس عندها من نساء قريش من يلي أمرها.
ويحك يا هند، ويحك. ومن أين علمت بهذا؟
لقد كنت اليوم في مجلس قريش فجاءتنا جاريتها بركة.
يا نساء قريش، لقد بعثتني مولاتي خديجة إليكن في حاجة.
وما الذي تريده ابنة خويلد وقد تحالفنا على مقاطعتها؟
ليس هذا أوان الكلام عن المقاطعة يا سيدتي، فقد اقترب موعد ولادة مولاتي وهي تشعر بآلام المخاض، وقد بعثتني إليكن للذهاب إليها لكي تلين منها ما تلي النساء من النساء في هذا.
أغربي عنا يا بركة، أغربي، لا شأن لنا بمولاتك.
أقسم عليكن برب الكعبة ألا تتركن سيدة قريش الطاهرة في هذا الموقف، أخشى أن تموت في الطلق.
هذا أوان ندمها على عصيانها لنا، عودي إليها وانقلي لها قولنا. يا خديجة،
أنت عصيتينا ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له، فلسنا نجيء إليك ولا نلي من أمرك شيئاً.
ولكن الله الذي كان يبعث بملائكته إلى أمته مريم العذراء برزقها لم يترك أمته الطاهرة، بل خصها بقوابل من نساء الجنة ليلين أمر الولادة المباركة.
يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ من أين دخلنا على مولاتي هؤلاء النساء الأربع؟ من هن؟ يا إلهي، لم أرهن من قبل. ما أبهاسي ما هن؟ كأنهن أنوارا تمثلن في هيئات بشرية سوية.
وأذهب الفزع من رؤية هؤلاء النسوة قول إحداهن:
لا تحزني يا خديجة، إن رسل ربك إليك ونحن أخواتك، أنا سارة زوجة أبيكم إبراهيم، وهذه آسية بنت مزاحم رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران. لقد بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء.
وجلست قديسات الجنة الأربع حول خديجة، واحدة عن يمينها وأخرى عن شمالها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها، فوضعت وليدتها طاهرة مطهرة.
الذي صاحب وضع هذه الوليدة، ما أبهاه وما أجمل. أرى فتيات قد دخلن الحجرة، ما هذا الذي يحملن؟ ما هذا الذي يحملنه معهن وقد علت البهجة وجوههن؟
قال الصادق عليه السلام: ودخل عشر من الحور العين، كل واحدة منهن معها طست من الجنة وإبريق من الجنة، وفي الإبريق ماء من حوض الكوثر.
فتناولت المرأة التي كانت بين يدي خديجة الوليدة الطاهرة، فغسلتها بماء الكوثر، وأخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك والعنبر، فلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية.
قال الإمام الصادق عليه السلام ثم استنطقتها، فنطقت فاطمة عليها السلام بالشهادتين وقالت
أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء وأن بعلي سيد الأوصياء وولدي سادة الأسباط.
ثم سلمت الوليدة الطاهرة عليها السلام على النساء وسمت كل واحدة منهن باسمها وأقبلن يضحكن إليها، وتباشرت الحور العين، وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة، وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك.
وقالت النسوة خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها.
فتناولتها فرحة مستبشرة وألقمتها ثديها فدر عليها مباركة.
تبا لك يا ابنة عتبة، تبا لك وتعسى.
ماذا؟
لقد جاء غلامك الذي أردتيه بشيرا بأسوأ النذر.
ما تقول يا حرب؟ بماذا أخبرك الغلام؟ أخبرني أخبرني يا رجل.
ها هو قد جاءني زاعما أنه رأى نورا يسطع من بيت خديجة.
ماذا؟
وقد أخبرته جاريتها بركة أن مولاتها ولدت بنتا لمحمد.
يا إلهي،
ملأت البيت نورا.
ماذا تقول يا إلهي؟
حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب، ما أشد فرحة ولدي وحبيبي محمد بوليدته المطهرة. حمدا لك يا رب، أراه يحتضنها بشرف ويوسعها تقبيلا ويتلو في أذنها كلام ربه.
وتمر الأعوام في ظل حصار قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، والصديقة الكبرى تعين والديها والمحاصرين في الشعب على هذه الشدة بمواساتها وصبرها الفريد الذي بدأ وهي رضيعة.
وهذا من مصادق ما ذكرته الأحاديث الشريفة من أن آل محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس بهم أحد، وقد استمرت المواساة الفاطمية لأهل شعب أبي طالب عليه السلام وفي صور عدة.
لله الحمد يا أم أيمن، له الحمد على هذه النعمة.
أي نعم الله تقصد يا زيد؟
أقصد زوال الضعف والشحوب الذي كنت أراه على وجه صغيرنا أسامة.
أجل، الحمد لله، ذلك من فضل الله وفضل حبيبتي فاطمة علينا.
وما شأن فاطمة في زوال شحوب ولدنا يا أم أيمن؟
لقد شاهدت منذ أيام شحوب الجوع يظهر على فاطمة، فأقلقني أمرها، ولما استقصيت حالها وجدتها تؤثر ولدنا أسامة بطعامها دون أن تعلم أحدا.
أو على صغر سنها تؤثر صبينا بطعامها؟ هذا والله ما لا يقدر عليه سوى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل، لقد أشفقت عليها ونهيتها وقلت لها يكفي أسامة ما يطعمه، فكلي طعامك يا فاطمة، فأبت وقالت رزق ساقه الله لولدك فلا تمنعيه.
الله أكبر،
إنا أهل بيت نطيق ما لا تطيقون.
إي والله، إي والله.